تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود أو المتروك، والباطل والمفسد، والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، والعالي.
نعم، قال رحمه الله تعالى، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا يعني الحقيقة هو أغمض أنواع علوم الحديث وأكثرها إشكالا وصعوبة، ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من الأئمة الحذاق النقاد الكبار كأمثال أحمد والبخاري والرازيين وأمثالهم، وابن الجوزي رحمه الله تعالى مرة تكلم عن صعوبة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فكان في ختام كلامه يقول: وقد قل أو عز من يعرف هذا في زماننا، بل قد عدم. ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عمن يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعلل الحديث، قال: أحمد وابن معين. قال أبو حاتم لابنه: أحمد وابن معين وابن المديني، وأظن قال: وبعدهم أبو زرعة. فقال له ابنه: فتعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. مع أنه كان في زمانه أكابر. وابن رجب في شرح العلل قال كلاما أيضا نحو هذا، يدل على صعوبة هذا النوع من أنواع العلوم، وقال في ختام كلامه كذا، نسيت الآن العبارة، لكن قال: بل قد طوي بساطه منذ أزمان. وذلك أن الحديث يكون ظاهره السلامة، ولكن فيه علة قادحة لا تظهر في بادئ النظر إلى الحديث، فيظن من يطلع على الحديث أنه ثابت ولا يتنبه للعلة الخفية التي فيه. نعم، قد يطلق أهل العلم رحمهم الله تعالى وصف العلة حتى على ما كان ضعفه ظاهرا، ويدل على ذلك كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني وأمثالهما، تجدهم يصفون أو يذكرون في هذه الكتب أحاديث مع أن علتها ظاهرة وضعفها بين، وليس ظاهر الحديث السلامة، بل ظاهره الضعف البين، ومع ذلك أطلقوا عليه وصف العلة. لكن العلة التي ذكر العلماء دقتها وخفاءها وصعوبة النظر والكلام فيها إنما هي ما كان ظاهره السلامة، أما ما كان ظاهره الضعف فهذا يدركه عامة طلاب العلم المشتغلين بهذا الحديث. ولعله إن شاء الله يأتي ذكر تفصيل لهذه المسائل، سائل العلل، في موضعه، فليس موضع الكلام عن العلل مثل هذا المثل المختصر، وإلا فهو في الحقيقة مع كونه من أصعب علوم الحديث، إلا أنه أيضا يعني من ألطفها وأحسنها من حيث البحث والنظر والاختلاف على الراوي وقرائن الترجيح إلى آخره. قال: والمضطرب، وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، أي في القوة، فلا بد في وصف حديث ما بالاضطراب عندهم أن يشتمل على أمرين: الاختلاف مع التساوي في القوة، وعدم إمكان الجمع والترجيح. تساوي في القوة يعني ما يمكنك تجمع، فلا بد أن يكون فيه اختلاف وفيه تساو يمنع من الجمع أو الترجيح. وأيضا لا بد أن يكون الاختلاف مؤثرا، فلو اختلف مثلا في اسم والد أحد الرواة مع الاتفاق على عينه وتوثيقه، مثلا الراوي اسمه محمد، هل هو محمد بن عمر ولا محمد بن عمرو؟ طيب الراوي نفسه نحن متفقون على أنه ثقة، لكن هل هو ابن عمر أو ابن عمرو محل خلاف، هذا لا يترتب عليه شيء. أيضا قد يصف الأئمة، وهذا تنبيه أيضا مهم، وهو أن الأئمة قد يصفون حديثا ما بالاضطراب ومع ذلك يرجحون أحد الأوجه. لماذا هذا التنبيه مهم؟ لأنك أحيانا قد تبحث عن حديث ما، تبحث في صحته، ثم تجد مثلا البخاري رحمه الله تعالى يقول: وهذا الحديث حديث مضطرب. فإذا قرأت هذا وأنت قد درست أن الحديث المضطرب لا يمكن لأجل تساويه لا يمكن فيه جمع ولا ترجيح، فليس ثمة إلا التوقف. لماذا؟ لوجود التساوي في القوة. فأنت قرأت أن البخاري رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث إنه حديث مضطرب. مضطرب أي أنه عند أهل العلم من أنواع الضعيف، وهو من أنواع الضعيف. ليس هذا فحسب، بل جميع طرقه لا يمكن أن تصحح. والسبب أننا درسنا أن المضطرب ما تكون الأوجه فيه متساوية في القوة، أي أنه لا يمكن لا جمع ولا ترجيح. لكني أقول لك الآن إنهم قد يصفون الحديث بالاضطراب ويرجحون بعض الأوجه، وهذا موجود في تطبيقاتهم العملية، وذكره الزركشي والحافظ ابن حجر أن الأئمة قد يصفون الحديث بالاضطراب لمجرد الاختلاف. حتى لو كانت بعض الطرق أرجح من بعض، وأذكر أنه مر بي مثال للبخاري رحمه الله تعالى أبحث عنه. فيه وصف البخاري رحمه الله تعالى حديثا بأنه مضطرب، ثم قال: وأرجح الأوجه أو أحسنها، أو نسيت الآن الحقيقة ما يحضرني لفظه، أظنه ذكره في نقله عنه الترمذي رحمه الله تعالى في العلل. يشوف هذا الآن أمامي، قال: ذكر حديث عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة. قال: ورواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة، فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة الحديث. فسألت محمدا، هذا الشاهد، فسألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث
فقال هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. لاحظ أن البخاري رحمه الله تعالى الآن وصف الحديث بالاضطراب ورجح أحد الأوجه وهو الوجه الموقوف. إذن لا يلزم من وصف الحديث بالاضطراب لا سيما عند الأئمة الأوائل أن لا يكون ثمة وجه مرجح، بل قد يرجحون، بل قد يصف بعضهم حديثا بالاضطراب حتى لو لم يكن فيه اختلاف، حتى لو لم يكن فيه اختلاف. هذا أيضا يتنبه له، تبحث عن اختلاف ما فيه، وإنما اضطراب مثلا الراوي قد يكون مختلفا فيه أو إلى آخره من الأسباب، فقد يصفون حديثا بالاضطراب وهو كذلك. ثم قال والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من الراوي بلا فصل ونحوه. من أهل العلم من يجعل المدرج نوعان، مدرج متن ومدرج إسناد، كان يجمع عدة أسانيد يجعلها إسنادا واحدا، أو يجعل إسنادا لمتن ليس له، وهذا مذكور في كتب المصطلح واضح. والإدراج في المتن قد يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، ويتبين الإدراج، يتبين الإدراج بجمع الطرق، مثلا قول الزهري رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، قال وهو التعبد، قال الزهري رحمه الله تعالى وهو التعبد. وكذلك قالوا مثل حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أيضا كذلك بعض الطرق بيّنت لنا أن بعض الألفاظ مدرجة في الحديث، لكن يتنبه إلى أن بعض الطرق يكون فيها إدراج في رواية، ولكن هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. بمعنى على سبيل المثال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء هذا مدرج، ويل للأعقاب من النار هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دلنا على إدراجه؟ قالوا إنه جاء في بعض الروايات أن الصحابية قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. طيب أسبغ الوضوء ما جاء في حديث آخر؟ جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من هذا الطريق يعتبر مدرجا. ومثل ما ذكرت لكم في كثير من يعني علل الحديث، أن المدرج معدود عند بعض أهل العلم ضمن باب العلل في بعض صوره، لأنه لا يطلع عليه بسهولة، لا يدرى، خاصة إذا كان الراوي لم يفصل فهذا قد لا يطلع عليه، فيكون من باب العلل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك قد يكون في نهاية الحديث، قالوا مثل حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون وأنا مملوك. قالوا هذا من قول أبي هريرة، لا يمكن أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، كيف يكون إنه سلم لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك؟ هذا لا يمكن، وأم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم متى ماتت عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالمدرج. وقد ألف العلماء رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم كتبا خاصة في المدرج، مثل كتاب الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي والذي قيل عنه إنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه مصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب به المردود والمتروك والباطل والمفسد، وهذا واضح، وهو أشنع أنواع الضعيف وأقبحها، وعامة أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب، وذهب بعضهم إلى القول بكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه نسب إلى إمام الحرمين، لكن عامة أهل العلم على أنه ليس كفرا. قال: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. وهذا قد يكون في الإسناد، يعني يبدل راوي براوي، أو يبدل إسناد متن بإسناد متن آخر، أو يقلب الاسم، اسم الراوي كعب بن مرة يجعله مرة بن كعب. وقد يكون في المتن حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا القلب قد يكون غلطا، وهو محل البحث هنا، يخطئ يبدل راويا براوي أو كلمة بكلمة، وقد يكون بتعمد بقصد الإغراب، وقد يكون متعمدا بقصد الإغراب، يعني أن عندي مثلا أسانيد أو متون ليست موجودة عند غيري، وهذا ممنوع لا يصح. وقد يكون المقصود منه الامتحان، قد يكون المقصود منه الامتحان، وهذا يقول لا بأس به بشرط عدم الاستمرار. إذا كان المقصود هو الامتحان يقول هذا لا بأس به بشرط عدم الاستمرار، ويمثلون له بقصة البخاري رحمة الله تعالى عليه مع أهل بغداد في قصة مشهورة، لما جاءوا يريدون أن يتأكدوا من حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجاءوا له بحديث وركبوا أسانيد بعضها على بعض، فجاءوا بمئة حديث، هم طبعا سمعوا بحفظ البخاري وإمامته وإلى آخره، فجاءوا بمئة حديث وأمروا 10 منهم أن يحفظ كل واحد منهم 10 أحاديث، فصارت 100، وقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري. أخذوا منهم موعدا فحضر، وحضر جماعة كثير من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ممن هم من خارج البلاد. فانتدب رجل من 10 فسأل البخاري عن حديث، فقال البخاري لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان العلماء مما حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم البخاري، ومنهم من قال لعله لما يدري قال لعله يعني تقصير منه وقلة حفظ، ثم الثاني، ثم انتهوا. فالتفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، فأقر الناس له بالفضل والحفظ وبإمامته في هذا الفن. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب، لأن هذا حافظ هو، يعني ما في بحث، يعني ما ليس فيه قولان كما يقال، لكن العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. هذا هو محل الحقيقة العجب من البخاري رحمه الله تعالى. وإلا فقد يقول قائل يعني ممكن غيره قد يحفظ هذه الأحاديث إلى آخره، لكن كونه أعاد الأحاديث التي ذكروها على الترتيب الذي ذكروه فهذا غريب. وهذه القصة نقلها ابن عدي أو رواها ابن عدي، اشتهرت واستفاضت، ونقلها الخطيب البغدادي، وبعض المعاصرين أعلها وقال إن في إسنادها يعني جهالة، ولكن الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا اشتهر، وليس هذا غريبا أصلا. إن نقلت أيضا حوادث أخرى لعلماء آخرين فيها نحو هذا الأمر، نحو قضية القلب، ومع ذلك ردوها إلى إلى أصولها وردوها إلى الصواب، فهذا أمر شائع عند الأئمة رحمه الله تعالى، وليس غريبا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا الحادثة التي حصلت مع الإمام أحمد وابن معين مع الفضل بن دكين، وهذه يرويها أحمد بن منصور الرمادي ونقلها بسنده الخطيب البغدادي، نعم، في تاريخ بغداد، أقرأها عليكم. قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت أنا والإمام أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق بن همام المشهور، وكان خادما لهما، أي لأحمد وابن معين، هذا أحمد بن منصور الرمادي. قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد: أريد أن أختبر أبا نعيم، الفضل بن دكين شيخ البخاري، إمام كبير حافظ رحمه الله تعالى. فقال له الإمام أحمد: لا تفعل، الرجل ثقة. فقال يحيى: لا بد أن أفعل، يعني يريد أن يعرف منزلته. فأخذ يحيى ورقة وكتب في الورقة 30 حديثا من أحاديث الفضل بن دكين، وجعل على رأس كل 10 حديثا ليس من حديثه، يعني هي 30 حديث، إذا انتهى من 10 أحاديث من أحاديث الفضل أدخل فيها واحدا ونسبه إلى أبي نعيم حتى يوهمه، يعني الحديث 11، الحديث 21، الحديث 31. ذهبوا إلى أبي نعيم، كان في الكوفة، دقوا عليه الباب وخرج، فجلس على دكان من طين، يعني مثل الدكة مرتفعة، فجلس الفضيل، معذرة، جلس أبو نعيم فضل بن دكين، وجاء وأجلس الإمام أحمد عن يمينه، وأجلس يحيى بن معين عن يساره، وجلس الرمادي اللي هو معهم الخادم لهما، جلس في أسفل، في الأسفل، في أسفل، في موضع أسفل منهما أو منهم. أخرج يحيى بن معين الأحاديث وأبو نعيم ساكت. فلما وصل إلى الحديث 11، العشر كلها ساكت، فلما وصل الحديث 11 قال له أبو نعيم: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية، فلما جاء 21 قال: اضرب عليه، ليس من حديثي. ثم قرأ 30 الباقية، فتغير أبو نعيم، لما جاء 31 تغير وانقلبت عيناه، ثم التفت إلى الإمام أحمد فقال: أما هذا فأورع من أن يعمل مثل هذا، يقصد الإمام أحمد، يعني على لهجتنا العامية يعني مين من حركاته، وأما هذا، يقصد أحمد بن منصور الرمادي، فأقل من أن يفعل هذا، ما هو يعني ما يصل إلى أن يكون فيه يعني من العلم والفهم أن يستعمل مثل هذا الأمر. ثم قال: ولكن هذا من فعلك يا فاعل، يقصد بن معين. ثم أخرج أبو نعيم رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان، وقام ودخل داره. فقال أحمد لبن معين: ألم أقل لك إنه ثبت، يعني ليش تمتحنه، ألم أقل لك إنه ثبت؟ فقال يحيى بن معين: والله لرفسته أحب إلي من سفرتي هذه، يقصد أن رفسة أبي نعيم أحب إلي من سفرتي إلى عبد الرزاق، كانوا راجعين من عبد الرزاق، ولا أقصد أن ذات الرفسة أحب إليه، لكن الرفسة لما كانت بعد تيقنه من حفظ أبي نعيم ارتاح الآن بن معين، عرف حفظه وضبطه، مثل ما يذهب مثلا بعضنا أحدنا مثلا إلى أحد أكابر العلماء مثلا، ويعني يسأله سؤالا وإلى آخره، وربما يلح عليه حتى يجيبه، ثم الشيخ مثلا
يعطيه مثلا قبصة إذن مثلا، أو يعني يرفع عليه صوته، فيأتي من يقول: يا أخي أنا قلت لك لا يعني تفعل هذا الأمر. قل: أنا ما علي، الحمد لله فعلته هذه لا تسوءني، لأني أخذت الذي أريد، أخذت الجواب، أخذت مثلا. أو أنا مثلا إنسان يذهب إلى رجل له مكانه منزله إلى آخره، ويدعوه مثلا إلى وليمة أو إلى زواج، فيلح عليه حتى يقبل، ثم يعني يصرخ عليه أو يدفه أو أيا كان، فيقول: أنا ما علي، أنا أهم شيء أنا أخذت من موعد وبيجي، خله يدفني، الأمر يسير. هذا يعني مثل قول ابن معين رحمه الله تعالى: ما يهمني ذلك ما دمت قد تيقنت من حفظ أبي نعيم رحمه الله تعالى، وكان حريصا على ذلك حتى يطمئن إلى روايته ويتأكد من ثقته وثبته، فقال: والله لرفسته أحب إلي من سفرتي هذه. بعد ذلك سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن العالي وما يتعلق به، وهذا نرجئه إن شاء الله إلى جلسة قادمة. وأعتذر منكم الآن كما اعتذرت منكم في بداية الكلام لأني مرتبط بشغل يسير، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وإياكم جميعا.
شيخنا بس سؤال سريع إذا تسمح.
تفضل تفضل.
شيخنا الموضوع يعتبر من قسم الضعيف ولا يعتبر قسم منفصل؟
والله إن جعلته قسما متصلا فلك ذلك، على أساس أنه أصلا ليس حديثا، وإن جعلته من ضمن الضعيف وأنه أسوأ أنواع الضعيف من جهة أنه مروي بإسناد فلك ذلك. يعني هم العلماء رحمهم الله تعالى يعدونه من الضعيف فيقولون وأسوأه الموضوع، ولو قال قائل إنه أصلا ليس حديثا البتة فله ذلك لأنه مختلق، لكن تعرف بما أنه مروي بالأسانيد هذا في حقيقة حديث لكنه كذب.
نعم. والحديث المضطرب هل يعتبر من أقسام الحديث الضعيف أم؟
إيه نعم. إيه نعم، هذا لا سيما على الاصطلاح اللي هو أن تكون أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا يرجح بعضها على بعض، وبالتالي ستتوقف، والتوقف مرده إلى الرد، والرد تضعيف. فإن قلت: طيب نحن ذكرنا قبل قليل أن ربما ترجح بعض الأوجه، أقول لك: نعم، على هذا الرأي سيكون بعض أوجهه ثابتا ليس ضعيفا. ولذا قلت لك أن هذا يعني ينص بعض الأئمة رحمه الله تعالى على وصف الحديث بالاضطراب ثم يرجعون أحد الأوجه، فعلى هذا لا يكون جميع الأوجه ضعيفة، وإنما الراجح هو الثابت وما سوى ذلك فضعيف. أما على الذي جرى عليه الاصطلاح وأن تكون الأوجه مختلفة ومتساوية في القوة فهو من أنواع الضعيف، لكنه قد يكون ضعيفا عندك شيخ أحمد، قد يكون ضعيفا عندك أنت، مضطربا عندك. أنا أبحث في الحديث فيتبين لي ترجيح أحد الأوجه فلا يكون عندي ضعيفا. هذا أيضا نسيت أن أنبه عليه وهو مهم جدا، لأن بعضهم لما وجد عالما نسيت والله من اللي نبه على هذا، لكن مر بي أن بعض العلماء خطأ بعض من يقرأ كلام إمام ما في وصفه لحديث ما بالاضطراب، ثم يقول: وفي وصفه لهذا الحديث بالاضطراب نظر، فإن هذا الأوجه أقواها مثلا أو أرجحها. هو عندك أرجحها لكن عند العالم ليس كذلك. واضح يا شيخ؟
نعم واضح.
إيه نعم، هذا أيضا ملحظ مهم جدا، ما يحق لك أنك تتعقب عالم وصف حديثا بالاضطراب وتقول: لا هذا الحديث ليس بمضطرب لأن هذا الوجه أرجح من هذه الأوجه، لأمرين. الأمر الأول أنه قد يكون من باب الاختلاف في الاجتهاد، فأنت ترى أن هذا فيه وجه راجح والعالم الآخر لا يرى، يرى أنها متساوية في القوة، فهذا اختلاف في الاجتهاد. الثاني أن يكون هذا العالم أصلا لا يلتزم بالتقعيد الذي تقعده، هو أن المضطرب لا بد أن يكون فيه اختلاف وتساوي، لا، هو يصف الحديث بالاضطراب لمجرد وجود الاختلاف، لما وصفه بالاضطراب لا يقصد أن الأوجه كلها متساوية في أن الأوجه كلها متساوية في القوة، لا، فقد يكون من هذه الصورة أو من الصورة السابقة، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وإياكم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا جميعا. السلام
وإياكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.